بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله عز وجل في قراءة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي عليه رحمة الله عز وجل، المولود عام 61 بعد 600 والمتوفى عام 27 بعد 700 عليه رحمة الله عز وجل.
وشيخ الإسلام المجدد الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى علم مشهور وإمام لا تخفى ترجمته ولا منزلته لدى طلاب العلم وأهل العلم عامة، وقد ناله ما نال كل مصلح من المصلحين من الأذى والافتراء والبهتان. وقد جاء في الحديث في قصة ورقة بن نوفل لما جاء الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ورقة بن نوفل: يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم، هو مكي، أو مخرجيهم. فقال ورقة بن نوفل: ما أحد جاء بمثل ما جئت به إلا آذاه قومه. فهذا يدل على أن الداعي إلى الله عز وجل، المصلح، الآمر بالمعروف، الناهي عن المنكر، الناشر للحق، لا بد أن يبتلى بشياطين من شياطين الإنس والجن يؤذونه ويحاربونه ويفترون عليه، وهذا سلوان لكل من دعا إلى الحق. وقد جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا مر بك في طريق الدعوة إلى الله عز وجل شيء من ذلك، فما عليك إلا الصبر والاحتساب والفرح والسرور بأنك بإذن الله عز وجل على سنن الأنبياء والصالحين المصلحين، ولم ينلك من الأذى عشر ما أصيب به الأنبياء والصالحون من قبل. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا عنه ما قالوا، قالوا كاذب، وقالوا كاهن، وقالوا ساحر، وقالوا مجنون، وطعنوا في عرضه، وأخرجوه من أرضه، وآذوه أشد الأذية، مع ذلك كانت العاقبة له. وكذلك عيسى عليه السلام وموسى وسائر الأنبياء، ولكن العاقبة تكون للمتقين من فضل الله عز وجل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع جلاء ترجمته عليه رحمة الله عز وجل، ومع كثرة ما صنف حوله عليه رحمة الله عز وجل، مع ذلك لا يزال هناك من أهل الضلال والباطل من ينالون من رتبته عليه رحمة الله عز وجل ومن منزلته، ويفترون عليه الفرى والأكاذيب الباطلة التي هو منها براء. ولكن ما كان لله كان أبقى، فعامت خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عصره وبعد عصره يذوبون وينكسرون، ويبقي الله ويعلي الله ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى. والله عز وجل قال عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ورفعنا لك ذكرك. وكذلك كل من نصر السنة يرفع الله عز وجل ذكره وينشر مناقبه ومآثره. وأما من خاصم سنة النبي فالله عز وجل قد جعله أبتر، قال: إن شانئك هو الأبتر. فكذلك من خاصم أهل السنة يبتر الله عز وجل ذكرهم. ولكم التأمل والنظر، فكلما زادت عداوات أهل الباطل لأهل السنة زاد غيابهم عن التاريخ، وزادت كراهيتهم في قلوب عباد الله المؤمنين، ويقطع الله عز وجل ذكرهم. ولعل ذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالذين يطعنون في أئمة أهل السنة هم في الحقيقة يؤذنون بحرب الله عز وجل لهم. فما ظنكم بعبد يحاربه الله سبحانه وتعالى؟ زعمت سخينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب. فينصر الله أهل السنة ويبقي ذكرهم بعز عزيز أو بذل دليل كما جاء في الحديث. والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل دليل. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما علم عنه مسألة خالف فيها الإجماع ولا نقض فيها أقوال أئمة السلف، بل هو من أمهر الناس في تجلية مذاهب السلف، فهو قد خصم خصومه بالآثار وبالأدلة. ومن ذلك هذه العقيدة الواسطية، لما محنوه وامتحنوه في الفتوى الحموية التي صنفها فيما يقارب عام 705 تقريبا وعمره 45 سنة، قال لهم اتركوني من هذه الفتوى، مع أن هذه الفتوى ليس فيها شيء من كلام شيخ الإسلام إلا القليل بالنسبة إلى غيره، وإلا عامتها نقولات عن من كانوا من قبله من الصحابة والتابعين وأئمة الدين ومن علماء اللغة والتفسير والفقه، بل حتى ذكر من بعض أهل الزهد والتصوف والسلوك وبعض أهل الكلام، ذكر عنهم نقولات فيها إثبات الصفات لله عز وجل. ولكن لما امتحنوه وافتروا عليه أكاذيب وفراء، قال في المناظرة المشهورة الموجودة في المجلد الثالث من الفتاوى، قال ائتوا لي بكتاب عقيدة كتبته قبل ذلك بست سنين أو ما يقارب ذلك، وهي العقيدة الواسطية، واقرؤوها، فإن كنت قد خالفت فيها بشيء واحد فاقضوا في ما شئتم من القضاء. وقد اجتمع أكابر علماء الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة تحت حكم السلطان ومراسيم السلطان يناظرون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فجاءوا بالعقيدة الواسطية، صنفها شيخ الإسلام وهو في نهاية الثلاثينات، ما يقارب 38 سنة إلى ما يقارب ذلك. والعقيدة الواسطية لو قيل لكل حرف منها ارجع إلى مكانك لبقيت الأوراق بيضاء، فليس فيها إلا قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح، فهي عقيدة مبنية على الكتاب والسنة. ولذلك سيمر معنا في قراءتنا الليلة العديد من الآيات من كتاب الله عز وجل ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. وما أنت براد على أهل الأهواء والبدع بشيء أقوى ولا أنفع ولا أنكى من تلاوة كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى عند الخليفة في بغداد، أو عند الأمير الوالي النائب عن المأمون في بغداد، قال له ما لك تقول كذا يا أحمد، تشبه الله بخلقه، والله تعالى يقول، هو الآن ينفي الصفات، قال والله تعالى يقول ليس كمثله شيء، وسكت ما أكمل الآية. فقال الإمام أحمد وهو السميع البصير، قال ما قصدك؟ قال أقرأ كلام الله، أنا لست مجسما، أنا أقرأ كلام الله، أكملت الآية. فأنت تغيظ أهل البدع من الجهمية والمعطلة عندما تقرأ الرحمن على العرش استوى، حتى قال بعض أئمتهم وددت أني أحك هذه الآية من كتاب الله عز وجل في سبع مواطن. ولما أخبر الإمام أحمد وهو في السجن بأنهم قد كتبوا على ستار الكعبة ليس كمثله شيء وهو اللطيف الخبير، حرفوا الآية، قال الإمام أحمد قاتلهم الله، حتى كتاب الله حرفوه، حتى كتاب الله حرفوه، بل نص بعض أئمتهم أن القرآن الكريم مع جلالته ومنزلته نص على أن القرآن الكريم كتاب شرك وكتاب تشبيه، هكذا قالوا كتاب تشبيه، ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن من كلام بعض أئمة الجهمية، لأنهم يقولون بأن القرآن الكريم صور لنا أن الله كالإنسان سميع وبصير وله يد وله ساق وله وجه وله عين، فقالوا القرآن الكريم كتاب تشبيه، نسأل الله السلامة والعافية، من ضلالهم وانحرافهم والعياذ بالله. لذلك أقوى ما ينكى به الخصوم من الجهمية والمعطلة أن تقرأ آيات الله على رؤوسهم وتتلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على الإثبات على رؤوسهم، رضي من رضي وسخط من سخط، فإن هذا نصر مبين. ولذلك البعض من الإخوة لربما يرغب أن يرد على المخالفين ويصارع المخالفين ويناظر المخالفين، نقول لا يطلب منك ذلك، عندك سلاح أقوى من ذلك كله، عندك نشر السنة، نشر الأحاديث، نشر الآيات، هذا تكفي، هذا نصر عظيم. ولذلك دائما أضرب مثال بسنة مشهورة معلومة لدى الجميع وهي الأذان، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأذى إذا أذن المؤذن ماذا؟ أدبر الشيطان، أدبر الشيطان. والأذان كشف شبهات، وإلا مجرد جمل تقريرية نحن نقول مثل ما يقول فيها، ها؟ جمل يقر بها المؤذن ونحن نقول ونحن نشهد ونحن نشهد، نقر بإقراره كذلك. مع ذلك ما تحمل الشيطان ولا قوي على أن يسمع صوت الحق. لذلك يقول يونس بن أحمد أحد أئمة السلف: ما أنت براد على أهل البدع بشيء أشد من السكوت. يعني لا تناظرهم في لا يناظر لا يناظر لا يطلب من كل واحد منا أن يناظر أهل البدع، وإنما يناظرهم من انتصب لهم وعلم مكايدهم واستطاع أن ينقض ما عندهم من شبهات، وأما البقية فليشتغلوا بنشر السنة وليشتغلوا بنشر الآثار وكتب الأثر وطباعتها واختصارها وتحويلها إلى برامج إلكترونية ورسائل نص في برامج التواصل وما شابه ذلك. هذا نصر عظيم، لأن صاحب الضلالة أمنيته أن يثني جهدك وأن ينهي سعيك وأن يشغلك عن نشر العلم بمجادلته، وأنت لا يمكر بك الأعداء، بل اشتغل بنشر السنة ونشر كتب السنة، ومن ذلك هذه العقيدة التي بين أيدينا نقرأها بإذن الله عز وجل جميعا. وكما تعلمون أن الوقت يسير، 3 أيام مجالس مختصرة، والحمد لله ما يقارب الثلث الأول بل إلى أقرب إلى النصف تمر بآيات الصفات. يهمنا من ذلك أن نأخذ موطن الشاهد والإشارة إلى الصفة في ذلك، ثم إن شاء الله تعالى بعد ذلك سنأتي إلى القاعدة الكلية في الأسماء والصفات. نعم. سميت الواسطية لأنها رسالة من واسط أحد طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية، وطلاب شيخ الإسلام ابن تيمية كانوا منتشرين في بقاع شتى، بل ذكر بعض أهل التراجم أنه لما مات شيخ الإسلام ابن تيمية نودي بعد أيام في الصين صلوا على مفسر القرآن أحمد بن تيمية عليه رحمة الله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان
وهذه أصول الإيمان التي جاءت في حديث جبريل، ولا تخرج العقائد عن هذه الأصول، لا تخرج العقائد عن هذه الأصول، فكلها لها تبع، فما من أصل عقدي إلا وهو داخل في أحد هذه الأصول الإيمانية التي مقرها إقرار القلب واعتقاده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف.
التحريف تغيير اللفظ، التحريف تغيير اللفظ، والتعطيل نفي المعنى. نعم.
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء.
والتكييف نسج كيفية، نسج كيفية بأن يجعل لصفة الله عز وجل كيفية، وهذا ضرب من التجسيم، وهذا محرم، لأن الكيف مجهول، الكيف غير معقول. كما تقدم معنا في مجلس ماضي في هذا الجامع أن الشيء لا يكيف إلا برؤيته أو رؤية مثيله، الشيء لا يكيف إلا برؤيته أو برؤية مماثله. والله عز وجل هل منا أحد رآه؟ هل لله مثيل فيرى؟ إذن لن تستطيع أن تكيفه. والمخلوق هو مخلوق، إذا أنت لم تره فإنك لن تستطيع أن تكيفه حتى تراه أو ترى مثيله، ولله المثل الأعلى. فإذا كان الله عز وجل لم يره أحد من الخلق، وليس لله تعالى مثيل فليس كمثله شيء، فلن يستطيع أحد أن يكيف صفات الله عز وجل. فعلى هذا إذا قال أهل السنة بلا كيف، هل المراد نفي وجود الكيفية أم نفي العلم بالكيفية؟ نفي العلم بالكيفية لا نفي وجود الكيفية، لأن لله تعالى كيف، لصفاته كيف، الله تعالى له ذات تباين سائر الذوات، ولكن لا نعلم هذه الكيفية، والله تعالى أعلم بنفسه. فإذا قال أهل السنة بلا كيف، مرادهم بلا كيف نعلمه، وليس المراد بلا كيف موجود، فالله تعالى له كيفية موجودة. نعم. وتأمل أن الشيخ رحمه الله تعالى نفى المثيل، قال ولا تمثيل، لأنه هو الذي ورد في القرآن الكريم نفي المثيل ليس كمثله شيء. وأما نفي الشبيه فعلى تفصيل، نفي الشبيه على تفصيل، فإذا أريد بالشبيه المثيل فنعم ليس كمثله شيء، وأما إذا أريد بالشبيه المعنى المطلق مطلق الشبه فهذا فيه تفصيل، لأن الجهمية أيضا يقولون الله تعالى لا يشبه المخلوقات، ولهم مراد خطير وخبيث. لب الكلام واختصاره أن كل لفظ لم يرد في القرآن ولا في السنة نفيه ولا إثباته لا يجوز لنا أن نقره أو أن ننفيه حتى نستفصل عن قصد قائله. هذه قاعدة، قاعدة من سلكها وانتهجها وعمل بها استراح في دين الله كله، يستريح في الأحكام، يستريح في العقائد، يستريح في الأخبار، لا بد من التفصيل، لأن أهل الباطل يحدثون أشياء جديدة ويتركون الألفاظ الشرعية حتى يدسوا السم في العسل ويمرروا عليك الباطل، فيتركون اللفظ الصريح ويأتون باللفظ المحدث ثم يدخلون في الإحداث ما أرادوا من باطل، فيتركون الزهد الوارد في السنة ويأتون بالتصوف، فيتركون الألفاظ الشرعية ويأتون بألفاظ محدثة. عندك هنا يتركون اللفظ الذي جاء في القرآن قال ليس كمثله، فنفى ربنا عز وجل المماثلة فليس لله تعالى مثيل، هم يأتون بلفظ الشبيه، لفظ الشبيه حمال، إذا لو قلت إن الله لا يشبهه شيء، الشبه له حد أدنى وله حد أعلى، له حد أعلى يفيد المماثلة، وله حد أدنى يفيد مطلق الاسم، وهذا غير صحيح، فالله عز وجل قد أخبر بأنه سميع وأخبر بأن المخلوق سميع، فوقع اشتباه وما وقع اشتباه، وقع اشتباه ولكن في مطلق الاسم لا في حقيقة السمع ولا في حقيقة السمع، واضح؟ لأنه ما من موجودين إلا وبينهما شبه، والذي والموجود الذي لا إن افترض ذهنا أن هناك شيء لا يشابه الموجودات من كل وجه يكون عدما، ولذلك لما قال أحمد بن أبي دؤاد الله لا يشبه الأشياء، نحن بقصور علمنا لو ما قرأنا واطلعنا جميعا لو قال شخص الله لا يشبه الأحياء، لا يشبه الأحياء، لو قال الله ليس كمثله شيء نرضى ولا ما نرضى؟ نرضى، لأنه نطق بماذا؟ نطق بالآية. لكن لو قال الله لا يشبه الأشياء، من حمل هذا الكلام على الآية يقول صحيح، أليس كذلك؟ يراد بالشبه المثيل، لكن الجهمية لهم مراد الله لا يشبه الأشياء يعني لا وجود له في الحقيقة. لما قيلت هذه العبارة للإمام أحمد قال لعنه الله، وهل الذي لا يشبه الأشياء إلا العدم؟ لأن الموجود شيء، والله تعالى يقول قل أي شيء أكبر شهادة، فالله تعالى شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء أغير من الله، بل جاء في لفظ لا شخص في الصحيح، لا شخص أغير من الله، فالله شيء ذات، ولكن لا تشبه ذاته سائر الذوات. لذلك لو قلت هذا الكتاب مع هذا الكمام هل بينهم مماثلة؟ الجواب أبدا، أنفي، لا ليس بينهم مماثلة. طيب هل بينهم مشابهة؟ فصل، قل إيش قصدك، تبي مشابه في الشكل؟ لا، فرق، هذا كمام وهذا كتاب، لكن في المحسوس، هذا محسوس وهذا محسوس، في الملكية هذا أملكه وهذا أملكه، بينهما شبه ولا أو لا؟ فكل موجودين بينهما قدر من الشبه ولو كان في مطلق الوجود، هذا موجود هذا موجود. لذلك من أراد النجاة فليقتصر على اللفظ الشرعي، من أراد النجاة يقتصر على اللفظ الشرعي، إذا اقتصر على اللفظ الشرعي لطم حجج الخصوم وما استدركوا عليه، ولكن إن جئت بلفظ محدث لابد أن تفصل. ولذلك الشيخ رحمه تعالى لم يأتي بالألفاظ المحدثة وإنما جاء بالألفاظ الشرعية، وفي التدمورية ولعلكم تراجعون ذلك تكلم عن مسألة التشبيه، هل تثبت أو الشبيه هل يثبت أو ينفى؟ نقول ما قصدك، فإن كنت تقصد بالشبيه المثيل ها ننفي ينفى، وإن كنت تقصد بالشبيه المراد بذلك إثبات الوجود وإثبات الصفات فلا، نثبت لله وجودا وإن قلت تشبيها، ونثبت لله صفاتا وإن قلت تشبيها. نعم. يعني ربي عز وجل هو الذي تكلم عن نفسه، تكلم عن الله بما تكلم الله به، لماذا تقولون جوهر وعرض وحيز ومكان وجهة وأشغلتم أمة محمد بهذه الألفاظ، أدخلتموها على الناس ثم تصارعتم فيها، لا تتكلمون في هذه الألفاظ، قولوا الله تعالى علي، قولوا كبير، قولوا سميع، قولوا بصير، قولوا قوي، قولوا رحيم، قولوا رحمن، قولوا لا سمي له من المسامة، لا كفء له من المكافأة والكفء والمثيل، لا ند له من الندية والمثلية، انطقوا بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأريحون واستريحوا. أما أن يأتوا لنا بألفاظ ثم يمرروا من تحت نفقها مقاصد خبيثة ثم تروج بين الناس فيقعون في الانحراف، فهذه من أكبر وسائل أهل البدع في صرف الناس عن الكتاب والسنة، أن يأتوا إلى ألفاظ يحدثونها ثم تكون أنفاقا لتمرير العقائد الفاسدة. نعم. أي أن النفي صفة والإثبات صفة في الله عز وجل، النفي من الصفات أو من الوصف الله تعالى، النفي بشرط أن يكون متضمنا لكمال الضد، فليس في صفات الله عز وجل ما ينفى بلا إثبات كمال الضدية، فإذا نفيت عن الله الظلم تثبت له كمال العدل، وإذا نفيت عن الله تعالى الند تثبت له كمال الأحدية، وإذا نفيت عنه الكفء تثبت له كمال الأحدية، وهكذا، وعلى ذلك فقس. فكل ما ينفى عن الله تعالى من صفة فإنه لا بد أن تتضمن كمال الضد. فإذا جاءك الجهمي وقال الله ليس في حيز ولا في جو ولا جوهر ولا عرض ولا في مكان، إيش الأضداد التي تريدها من وراء هذه المنفيات؟ لا، ليس من وراء ذلك من أضداد إلا العدمية وأن الله غير موجود. ولذلك في الحقيقة يؤول قول الجهمية ومن نحى منحاهم من الأشاعرة ومن قال بقولهم يؤول بهم إلى نفي وجود الله سبحانه وتعالى. هكذا نطق جرير بن عبد الحميد الضبي وجماعة من السلف، قال إنما يذهبون إلى أنه ليس فوق العرش إله، إنما يذهبون إلى أنه ليس فوق العرش إله، أي إنما آل قول الجهمية ومن قال بقولهم نفي وجود الله وجودا حقيقيا، فليس لله عندهم وجود، إنما وجود الله في الأذهان فقط عند الجهمية ومن قال بقولهم عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ألا أقول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به مرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصل به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
القاعدة التي نبه على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أول التدمورية أن الإثبات يأتي في القرآن والسنة مفصلا أم مجملا؟ مفصلا، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، الإثبات مفصل لكمال المدح والثناء، فعندما تأتي عند رجل صالح وتصفه بصفات ثبوتية مفصلة، أنت الكريم وأنت الشجاع وأنت الفاضل وأنت العالم وأنت التقي وأنت الناسك وأنت الزاهد، خذ من هذه الأسماء فتثبت له إثباتا مفصلا. فالكمال في المدح إنما يكون بالتفصيل في الإثبات، وعند النفي يكون الأصل في النفي أن يكون مجملا، الأصل في النفي أن يكون مجملا، بمعنى لا إله إلا الله نفيت الند والمألوه مع الله عز وجل، لم يكن له كفوا أحد نفيت المكافئ، هل تعلم له سمية نفيت المسامي، وما ربك بظلام للعبيد نفيت الظلم عن ربي عز وجل. فهنا النفي جاء مجملا. ما القول في قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ هذه ثلاث منفيات، كيف تقول بأن النفي لا يأتي إلا مجملا وهنا جاء النفي مفصلا؟ الجواب أن النفي هنا جاء مفصلا لإثبات ضد واحد وهو الأحدية، واضح؟ لا، إنما جاء هنا الضد المثبت واحد. فعندما نفى الله تعالى عنه هذه مثل في سورة آية الكرسي قال لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي ماذا؟ مفصل لإثبات ضد واحد وهو القيومية، ها؟ الله لا إله إلا هو، ها؟ الحي القيوم، فلإثبات القيومية تنفي عن الله السنة والنوم، فهذا نفي مفصل جاء لإثبات ضد واحد ولا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وما وصل به نفسه في أعظم آية من الكتاب حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أي لا يفلته ولا يثقله. ولهذا كان من قضاء هذه الآية في ليلة لم يزل عليهم والله حافظ ولا يفرهم شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت.
الآن المؤلف رحمه تعالى سيسترسل في ذكر الآيات الدالة على الصفات، ويكفينا من ذكر كل آية أن يشار إلى الصفة الواردة فيها، والكلام بالتفصيل يطول. نعم.
وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
نعم. هذا إثبات الأولية والآخرية والعلو لله عز وجل وسعة العلم، كما جاءت مفسرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء والآخر فليس بعدك شيء والظاهر ليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء، أي لا يحول بين علمك وشيء من الأشياء شيء سبحانه وتعالى. نعم.
قوله سبحانه هو العليم الحكيم،
هذا أيضا إثبات العلم والحكمة لله عز وجل. نعم.
قوله العليم الخبير
وكذلك. نعم.
وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها.
هذه الآيات ما تقدم وما سيأتي كلها في إثبات سعة علم الله عز وجل، وكأن الشيخ رحمه تعالى قدمها لأن العلم من الصفات التي يفحم بها أهل الجهمية، ولذلك الإمام أحمد يقول ألزموهم بالعلم، فمن نفى العلم نفى سائر الصفات، ومن أثبت العلم ألزم بسائر الصفات. فكما تقول لله علم يليق به على ما يليق به سبحانه وتعالى نثبته له، كذلك يقول للمخلوقات بأن لها علم تليق بها على صفاتها الخلقية. نعم.
قوله عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله إن الله هو الرزاق
وهذه الآيات فيها أكثر من صفة، إثبات الرزق من صفات الله عز وجل والقوة، وكذلك إثبات السمع والبصر. نعم.
وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
وهذا أيضا فيه إثبات السمع والبصر. نعم.
وقوله ولولا إذ دخلت الجنة فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
هذا فيه إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى وكذلك القوة. نعم.
قوله ولو شاء الله ما قتل الذين بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا.
وهذا فيه دليل على أن الخير والشر بمشيئة من الله سبحانه وتعالى وإرادة. نعم.
ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.
وهذا فيه إثبات الإرادة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام مفصل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في باب الإرادة والمشيئة. نعم. وهذا أيضا فيه إثبات الإرادة صفة الله عز وجل. نعم. هذا إثبات المحبة، هذا إثبات المحبة، وأن الله يحب ويحب، ربنا عز وجل يحب ويحب. لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم.
قوله وأقسطوا إن الله يحب المقاسطين.
نعم.
وقوله فما استقاموا لهم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.
نعم.
قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله فسوف يأتي الله بقومه
هل هناك أكمل عبارة من كلام الله عز وجل؟ الله تعالى أثبت لنفسه المحبة، وما آمن في دينه كمخاطري، فما الداعي أن يأتي الجهم يقول المحبة من الله إرادة الثواب؟ لماذا؟ قال لأن المحبة رقة القلب وصفاء الدم. ما الذي حملك على هذا كله؟ لماذا أدخلت القلب والدم والرقة؟ الله يحب محبة تليق بجلاله وانتهى الأمر، فلماذا تحمل هذه الأمور على التشبيه أولا؟ ولذلك كل معطل مشبه، فظن السوء بكلام الله عز وجل وظن بأن المراد بذلك تشبيه. فنتكلم بما تكلم به الله، نقول بأن الله يحب المتقين، يحب المقسطين، يحب التوابين. نعم.
قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه
وقوله
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا فيه إثبات صفة الرضا وكذلك صفة الرحمة. نعم.
قوله ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلما. قوله وكان بالمؤمنين رحيما. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة.
فرحمة الله عز وجل ذاتية فعلية، رحمة ما تنفك عن الله بحال، فهو رحمن في ذاته. وإذا رحم الله من شاء من عباده فإن هذه صفة فعلية يرحم الله بها من يشاء. نعم.
وقوله وهو الغفور الرحيم. وقوله الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله
وهو أرحم الراحمين دل على أن المخلوق يوصف بالرحمة والله يوصف بالرحمة، فهل اتفاق أو بين قوسين التشابه في الإطلاق يفيد بذلك المثلية؟ ها؟ أو نعطل الصفة عن الله عز وجل؟ لا، لله رحمة تليق به وللمخلوق رحمة تليق به، كما جاء في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، فالله يرحم والراحمون يرحمون ويرحمون كذلك. نعم.
قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه.
وهذا فيه إثبات صفة الغضب، صفة لله نثبتها على وجهه اللائق به سبحانه. الجهمية قالوا لا، ما نثبت الغضب، لأن الغضب فوران الدم، والله تعالى ليس كالأجسام. من قال لك بأن الغضب فوران الدم؟ وفي أي لغة؟ ومن هو المصدر للغة الذي قال أنه لا غضب إلا فوران الدم؟ مو بصحيح. لكل شيء غضب بما يليق به شأنه وحاله وخلقته، ولله تعالى المثل الأعلى، فيوصف الله تعالى بالغضب بما أخبر الله عز وجل. ونحن عرب نعرف بأن الغضب معنى يناقض معنى الرضا والقبول. نعم.
وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
هذا فيه إثبات السخط، وأن الله يغضب ويسخط. نعم.
وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم.
آسفونا يعني أغضبونا، نفس المعنى. نعم. كما أن الله يحب كذلك يكره، كره الله انبعاثهم أي خروجهم. نعم. فالله يكره ويمقت، يمقت. نعم، إن الله يمقت العبد يفضي، أو الرجل المرأة يفضي إلى زوجته، والزوجة تفضي إلى زوجها، ثم يستر الله عليهما، ثم إذا أصبح الصباح كل منهم كشف عن صاحبه. نعم. يقولون في المجاز أن المجاز يصح نفيه، المجاز يصح نفيه على القول بإثبات المجاز، بأن يقول رأيت أسدا، ويقصد بذلك الرجل الشجاع، فيقول لم أرى الأسد الحيوان، يصح ذلك، ها، على الجواز في إثبات المجاز. لكن هنا لما قال تعالى إلا أن يأتيهم الله، هل يجرؤ أحد على أن يقول الله لا يأتي يوم القيامة؟ ها، لو كان مجازا لصح نفيه، لكن هذا الحقيقة أن الله يأتي يوم القيامة مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من ذلك خلو العرش منه، بل يأتي يوم القيامة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم.
وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا.
وهذا كله في إثبات الإتيان والمجيء يوم القيامة، وهو يدخل فيه ضمنا ما سيأتي معنا من إثبات حديث النزول، فالله تعالى ينزل في كل في الثلث الأخير من كل ليلة، فإذا كان ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة فهو كذلك يأتي يوم القيامة ويجيء. نعم.
قوله يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا،
أي حملت العرش. نعم.
قوله يبقى
هذا في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى.
وقوله كل شيء هالك إلا وجهه.
نعم.
وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي،
وهذا في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى وأنها يدان بيدي بالتثنية. نعم.
وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة. نعم. قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه
وهذا في إثبات صفة العين لله عز وجل، وقد جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، والأعور هو من فقد إحدى عينيه، فدل ذلك على أن لله تعالى عينين. نعم.
وقالوا وهم الله على ذات ألواح ونصر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقالوا
وهذا في إثبات السمع لله عز وجل وأن الله تعالى يسمع.
الله يسمع تحاوركما. نعم. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا إنني معكما أسمع وأرى.
هذه كالآية ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، أسمع وأرى، السميع وأرى البصير. نعم. والتعبير بالمرادف في الصفات يدل على إثبات المعنى، التعبير بالمرادف في الصفات يدل على إثبات المعنى، لأن المفوضة وهم أهل التجهيل، ولعله سيأتي معنا إن شاء الله مقام يشرح فيه هذه الطوائف، وسبق توزيع جداول عليكم في هذا الجامع في الدورة الماضية، المفوضة يقولون بأن هذه الأسماء لا معنى لها. كيف لا معنى لها وهي تأتي بالمرادفات بالمعاني؟ فجاء في لفظ إن الله ينزل كل ليلة، وجاء في لفظ إن الله يهبط في كل، إذن المراد المعنى ولا اللفظ؟ المعنى، بدليل أنه عبر بأكثر من لفظ، وهنا قال أسمع وأرى، وفي آية الشورى قال وهو السميع البصير، فمرة يعبر عن إثبات الرؤية البصر بالرؤية، ومرة يعبر عنها بالإبصار، فدل ذلك على أن الله تعالى يسمع ويرى. وكذلك السمع، جاء السميع وجاء ما أذن الله. وش معنى أذن عند العرب؟ أي سمع الله. فدل فالتعبير بالمرادفات يدل على أن المراد هو من اللفظ إنما هو المعنى، لا أنه بمجرد ألفاظ تتلى لا معنى لها. ولذلك سمي المفوضة أهل ماذا؟ أهل التجهيل. لماذا سموا أهل التجهيل؟ ها يا إخوان، ها المعنى مجهول. طيب كم صفة في القرآن الكريم؟ اضرب رقما، قل 1000 2000 ها 3000 3000 صفة مثلا، ها 3000 لفظ في الصفات. تخيل في القرآن الكريم نقول 100 صفة لا معنى لها، يصبح الصحابة يقرؤون كلاما يجهلون، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بكلام يجهل معناه، والأئمة يبكون في المنابر والمحاريب من كلام يجهلون معناه. إيش أقبح من هذا القول؟ إيش أقبح من هذا القول؟ ربي عز وجل يصف كتابه بأنه مبين وبيان وهدى، وهؤلاء يقول لا مجهول المعنى. إذن لماذا يخاطبني ربي عز وجل به ويجعله حجة علي ولا معنى له؟ ليس في القرآن حرف واحد لا معنى له، ليس في القرآن حرف واحد لا معنى له، مستحيل، بل من قال ذلك كفر بالله عز وجل. واضح؟ القرآن فيه واضح المعنى وحمال المعنى، أما منفي المعنى مجهول المعنى ليس في كتاب الله عز وجل. واضح؟ إما معنى أفهمه بوضوح وهو ما يسمى بماذا؟ المحكم، وإما متشابه حمال المعنى، وقد يكون خفي المعنى بالنسبة أنا لجهلي لقلة منزلتي، ويعلمه الذين يستنبطونه منه، والراسخون في العلم على قراءة العطف يعلمون ما تشابه من كلام الله عز وجل. أما أن يقال هناك لفظ واحد في كتاب الله عز وجل تمر به على العلماء وعلى اللغة، إيش معناه إيش معناه، يقول ما ندري أبدا. حتى الحروف المقطعة لها معنى أو ليس لها معنى؟ لها معنى، نطقا لها معنى، لكن تركيبا الله أعلم. ألف لام راء تركيبا الله أعلم، لكن ليس المراد في القرآن التركيب، وإنما المراد النطق بهذه الحروف. إيش الدليل؟ أنك تقرأها ماذا؟ تقرأها مقطعة، ما تقرأها ألم ولا ألر. لو قلت ألر لكان عند كل عربي بل حتى عند كل عامي كلام ليس له معنى، كهيعص، ها؟ كهيعص لها معنى، ها؟ ألم لها معنى، طه على كلام عند بعض المفسرين بأنه محمد، لكن لو لم يرد منه أنه النبي صلى الله عليه وسلم، إيش معنى طه؟ إيش معنى ياسين؟ إيش معنى حاميم عين سين قان عسق؟ لو قرأتها عسق، عسق لا معنى لها، عسق، لكن عين سين قاف نحن عرب، اكتب عين تكتب عين، اكتب سين تكتب سين، اكتب قاف تكتب، انطق عين تنطق عين. إذا أنت فهمت مني لما قلت فأنا إنما قرأت عليك أسماء هذه الحروف، واضح ولا لا؟ فإذا هي عين سين قاف نقرأها مقطعة كما جاءت من في النبي صلى الله عليه وسلم منزلة من ربي عز وجل. المهم لا ينبغي للمسلم أن يعتقد أن هناك حرفا واحدا أو جملة واحدة أو كلمة واحدة في كلام الله يجهل معناها عند كل أحد من كل وجه، مستحيل ذلك. وهذا وهؤلاء الذين ينفون المعاني الصفات جعلوا معانيها مجهولة من كل وجه لا يعلمه أحد، وإنما كلام نقرأه على هذه الصورة. نعم. هذا كله في إثبات الرؤية، نعم، وأن الله يرى. وهذا أيضا في إثبات المكر لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به عز وجل، نعم. وهذا أيضا في إثبات الكيد، نعم. وليس كل مكر يعد مذمة حتى في المخلوق، ولله المثل الأعلى. أليست الحرب خدعة؟ أليس عدونا يخادعنا ونحن نخادعه؟ فمخادعتك لعدوك مذمة؟ ها؟ عندما تختفي في الرمي وهو في خلف جبل وأنت خلف صخرة ثم تبدي شيئا فيرمي هنا وأنت ترمي من هنا، هذه مخادعة أو ليست مخادعة؟ هذه مذمومة أم كمال؟ المكر بالماكر، رجل يريد أن يمكر بالبلاد والعباد ويفجر ويخرف ويخرب، فيأتي السلطات ورجال الأمن فيمكرون به ويضعون له كمينا، هذا مكر، هل هو مذمة أم كمال؟ في المخلوق كمال، فكيف بالله عز وجل؟ فالله تعالى يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين وغير ذلك من المعاني السليمة. نعم.
وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله وليعفوا ويصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
وهذه فيها إثبات صفة العفو والمغفرة لله عز وجل. نعم. وهذا في إثبات العزة لله سبحانه وتعالى.
وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين،
فالقسم بها دليل على أنها صفة من صفات الله عز وجل. نعم.
وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام،
وهذا في إثبات الجلالة نعم والإكرام لله عز وجل. نعم.
وقوله فاعبد واصطبر لعبادتي هل تعلم له سبيلا،
هذه المنفيات عن الله سبحانه وتعالى سيذكرها في آيات، فنفى الله عن نفسه السمي ونفى عنه الند ونفى الكفو ونفى الأنداد. نعم.
وقولهم ولم يكن له كفوا أحد، وقولهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقولهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقولهم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم
يكن له. هنا نفى الولد عنه سبحانه وتعالى، نفى الولد ونفى الند ونفى السمي ونفى المثيل ونفى الكفو. نعم.
قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك،
ونفى الشريك. نعم.
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا،
ونفى أن يكون له مناصر. نعم.
قوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
نعم.
وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن
هذه والذي قبلها في إثبات ملك الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة وتعالى عما يشركون. وقوله ألا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون،
هذا فيه أيضا نفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى وأن يقاس بأحد من خلقه لا في صفاته ولا في فعله سبحانه وتعالى ولا في تشريعه كذلك. نعم.
وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
تفيد هذه الآية والتي قبلها بأنه لا يجوز لنا أن نصف الله عز وجل بشيء من الصفات لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لأن فلا يضرب لله الأمثال ولا نقول على الله بغير علم، وإنما نقف على ما جاء في النص. نعم.
قوله الرحمن على العرش استوى، قوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع،
وهذا فيه إثبات الاستواء. نعم.
قوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي،
هذا فيه إثبات صفة العلو، رافعك إلي، هذا دل على أن الله تعالى في العلو. نعم.
قوله ورفعه الله إليه،
كذلك نفس المعنى. نعم.
قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه،
وهذا أيضا في إثبات العلو. نعم.
قوله يا هذا أنبئني صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا،
وإني لأظنه كاذبا، هذا فيه دليل على أن موسى عليه السلام حدث بالصفات وأخبر بأن الله في العلو، فتوهم هامان وفرعون من سذاجته بأن الله يرتقى إليه بالسلالم، وقال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فهذا من سخفه، لكن يفيدنا بأنه قد سمع من لسان موسى بأن الله في العلو، ولذلك قال في آخر آية ماذا قال؟ وإني لأظنه كاذبا. نعم.
قوله أمين أنتم السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
وهذا في إثبات العلو أن الله في السماء كما جاء في حديث الجارية قالها أين الله؟ قالت في السماء أي في العلو. نعم. وهذا في إثبات المعية، وسيأتي إن شاء الله في كلام شيخ الإسلام الجمع بين آيات العلو وآيات المعية، كيف أن الله تعالى على العرش ثم هو معنا، وبين أن المعية لا تفيد المحاذاة أو الملاصقة أو تدل على مسافة، وإنما هي معية حقيقية على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم.
قوله لا تحزن إن الله معنا
التي هي معية العلم يفسرها اللفظ، فليس هناك تأويل كما سيأتي معنا إن شاء الله، ليس هناك تأويل، فآيات المعية ليست تأويلا لما قيل بأنها معية العلم، بل هي دلالة اللفظ لا غير، هي دلالة اللفظ لا غير أنها معية العلم، وفي بعض المواطن معية النصرة والتأييد. نعم. وهنا في الآية فسرت عندما قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، ففسر الله عز وجل المراد بالمعية هنا أسمع وأرى. نعم.
وقوله اصبروا إن الله مع الصابرين،
وهذا في إثبات الصبر الأمر بأن الله مع الصابرين، عفوا إثبات أن الله مع الصابرين وهي المعية الخاصة. نعم.
قوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
نعم.
وقوله ومن أصدق من الله حديثا،
هذا في إثبات صفة الكلام، في إثبات صفة الكلام وأنه حديث، وكما تقدم معنا أن الصفة إذا عبر عنها بمرادفات اللفظ أو بأكثر من لفظ يدل على أن المراد هو المعنى وحقيقة الصفة، فهنا قال قيل وقال حديثا وصفوا بأنه كلام، فدل ذلك على أن المراد هو المعنى ليس مجرد ألفاظ بلا معاني. نعم. وحديث بمعنى أن الله يتحدث به، يحدث فيه كلام بعد كلام، وليس في ذلك نقص به سبحانه وتعالى، فالله تعالى كلم آدم وكلم نوح وكلم إبراهيم وكلم عيسى وكلم موسى وكلم عيسى وكلم محمد وكلم من يشاء من ملائكته سبحانه وتعالى، ويتكلم الله وسيتكلم الله يوم القيامة، وليس لي صفاته نهاية سبحانه وتعالى، لا كما يقوله الطوائف المنحرفة من الكلابية ومن الجهمية وغير ذلك من الطوائف المنحرفة أن الله تعالى يتكلم أو أنه تكلم بكلام لا يسبق فيه حرف على حرف، لأن الله ليس عرضة للحوادث وما شابه ذلك من الإلزامات الباطلة، بل الله تعالى يتكلم وكلامه كما جاء في كلام أهل العلم قديم النوع حادث الآحاد، ومراد بحادث الآحاد أي أن الله تحدث به بمشيئة. نعم.
قوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم،
وإذ قال الله فهو قول الله، وإذ قال الله فهو قول الله، فهو قول الله وقيل وحديث. نعم.
قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا،
فهو كلام، والكلام لفظ، معنى لفظ أنه يلفظ، ها يعني يتكلم به، ليس كلاما نفسيا، فالكلام عند العرب هو اللفظ الذي لفظ وخرج من الجوف. نعم.
وقوله وكلم الله موسى تكليما،
قال أهل العلم التأكيد يفيد الحقيقة، أو التأكيد ينفي المجاز، التأكيد ينفي المجاز، فكلم الله موسى تكليما، فقوله تكليما تأكيد، وهذا ينفي المجاز، التكرار ينفي المجاز، التعبير بالمرادفات ينفي المجاز، التأكيد ينفي المجاز. نعم.
قوله منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات، قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه،
هذا كله فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. نعم.
قوله ولا بينهم يا جائر طول الأيمن
وقربنا لهم ناجيا. وناديناه، هذا فيه إثبات الصوت، فيه إثبات الكلام وضمنا الصوت، أنه ليس كلام فقط نفسي كما يقوله الكلابية ومن قال بقول من الأشعرية أنه كلام نفسي، لا، بل هو كلام تكلم الله تعالى به بصوت. إيش الدليل على أنه بصوت؟ قال وناديناه، والنداء لا يكون إلا بالصوت، وذكر الله المناجاة، والمناجاة الصوت المنخفض، والمناداة الصوت المرتفع، فدل ذلك على أن كلام الله بصوت وهو حروف. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لا أقول لا ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم.
وقوله إنا لربك موسى القوم الظالمين، وقوله ولا بيرنا ربهما ألم ننهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
فكيف ينادى بالصوت النفسي أو بالكلام النفسي؟ الكلام النفسي لا يصدق فيه المناداة ولا حتى المناجاة، وإنما هو عندهم بتعبيراتهم تعبير وحكاية واستشعار يستشعره الملك من الذات المقدسة فينقلها إلى الرسول، بينما الله تعالى أخبر بأن هناك نداء يناديهم الله سبحانه وتعالى، أي له صوت يتكلم الله عز وجل به. نعم.
وقوله تعالى
إن هذا القرآن، هذه الآية رد على الأشاعرة الذين يقولون بأن نعم هناك قرآن وهناك كلام الله، لكن القرآن هو الذي عند الله، أما الذي عندنا هو عبارة عن الكلام الذي عند الله. فهنا الله تعالى أشار إلى هذا القرآن الذي بين أيدينا، قال إن هذا القرآن، أي الذي بين أيديكم، إن هذا القرآن. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أو ما يعبر به عن كلام الله أو ما هو حكاية عن كلام الله، سماه الله كلام الله. إذن الذي يسمعه أو سمعه أبو جهل وأبو لهب من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سماه الله كلاما له، فدل ذلك على أنه كلام الله، ليس هو عبارة عن كلام الله الذي في الذات المقدسة أو حكاية عن كلام الله، لا، بل هو كلام الله كيفما كان. وهذا هو أصل أهل السنة والجماعة كما نص عليهم إمام أحمد وجماعة، بأن القرآن كلام الله كيفما كان، في الصدور، في الصدور، في المصاحف، في صدور الرجال، مع جبريل، مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله يسمى كلام الله، والكلام ينسب إلى قائله لا إلى ناقله. القرآن الكلام ينسب إلى قائله لا إلى ناقله. نعم. محل الشاهد في الآية السابقة اسم الإشارة هذا، ومحل الشاهد في هذه الآية اسم الإشارة هذا. نعم.
قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله،
كذلك نفس الدلالة. نعم.
وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما
هذا فيه إثبات أن الكلام بمشيئة، وفيه أيضا إثبات أنه منزل، إثبات أنه الكلام بمشيئة. قال وإذا بدلنا آية مكان آية، فإذا الله تعالى يتكلم بمشيئة، يبيح تارة ثم يأتي من بعده خطاب آخر وكلام آخر ينسخه، فإثبات الناسخ والمنسوخ دليل على أن كلام الله بمشيئة، فيأمر الله بأمر اليوم ثم بعد فترة يأتي آية أخرى تنسخها، فدل ذلك على أن نتكلم بمشيئة. نعم.
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمهم بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة،
هذه في إثبات الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. نعم.
قوله على الأرائك ينظرون،
أي ينظرون إلى الله. نعم.
قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة،
قال أهل العلم الزيادة أو جاء في الحديث رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد،
المزيد رؤية الله سبحانه وتعالى، لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة، ولدينا مزيد أي رؤية الله، كما سيأتي في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم موعد عند ربكم يريد أن يجزكموه، فيقول أهل الجنة وماذا يريد منا ربنا، ألم يغفر لنا، ألم يرضى عنا، ألم يدخلنا دار كرامته، فيكشف الله تعالى عن وجهه حجابه النور، حجابه النور، فما أعطوا نعيما أجمل ولا أكمل من رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا الباب في كتاب الله كثير، أن تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق.
ينتهي المؤلف رحمه الله تعالى من سرد الآيات فينتقل إلى شقيقة الوحي السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة حجة ووحي كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه،
هذه أربع مهام من مهام السنة مع القرآن الكريم، تأتي مفسرة له ومبينة وتدل عليه أي تؤكد ما فيه من أمور، وتعبر عنه توضح وتفسر وتبين. نعم.
وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها من معرفة القول وجب الإيمان بها كذلك،
فالعبرة بالصحة، أما إذا لم يصح الخبر فإنه لا يؤخذ به ولا يحتج به ولا يمتحن به، أما متى صح الخبر، متى صح الخبر فإنه يحتج به ويكون مقامه مقام اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم. هذا حديث متواتر يسمى حديث النزول، شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة طويلة، وقبله شرحه ابن عبد البر في المجلد السابع من التمهيد، شرح حديث النزول لأنه ممن رواه الإمام مالك في الموطأ، وهو حديث متواتر رواه أكثر من 28 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة. نعم. هذا في إثبات الفرح لله عز وجل وأن الله يفرح. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه.
وهذا في إثبات الضحك، والضحك معلوم هو غير معنى البكاء، ولكنه ضحك يليق بالله عز وجل، ولكل ما جاء الخبر بأنه يضحك فإنه ضحك يليق بحالته، فالأرض إذا اخضرت وجاء فيها نضرة قيل ضحكت، والمطر إذا نزل قال ضحكت السماء، فهذا الضحك بمعناها الذي يليق بها، والله تعالى يضحك ضحكا يليق به سبحانه وتعالى، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عند أصحابه ومنهم المتعلم ومنهم الأعرابي، فلم يقولوا كيف يضحك ومعقول ربي يضحك، وإنما سألوا الثبوت، أو يضحك ربنا يعني يا رسول الله يا الله يضحك، قال نعم يضحك، قال ما عدمنا من رب يضحك الجنة، فاستبشروا خيرا، وظهر أثر هذه الصفة على قلوبهم على إيمانهم لما علموا بأن الله تعالى يضحك. نقف عند حديث الضحك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.